الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تأملنا واستفدنا فوائد عديدة ووقفنا على قواعد كلية من خلال قول الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. وجاءت فوائد في ثنايا الكلام كما يقولون، أذكرها وأسردها على عجل، وهي متممة لما سبق، فالمقام لا يتسع التكرار. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يثبتنا على أن نتدارس إن شاء الله تعالى كتاب الله بتمامه وكمال. أسأل الله أن يعلمنا، وأسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. من ضمن الفوائد المستفادة من الآية أن من يريد أن يكون متبوعا لا تابعا يعسر عليه الوقوف على الحق. من أراد أن يكون متبوعا لا تابعا، ومن أراد أن يبقى رأسا كيفما كان فيعسر عليه الوقوف على الحق. إذا كان إياس بن معاوية يقول: لئن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. وكانوا يقولون، وأثرت هذه عن الإمام الزهري والشافعي، الزهري والبخاري، كانوا يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود عندهم ركن العلوم، ولذا سر إعراضهم عما ظهر لهم من آيات على يدي نبيهم موسى ثم على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، ممن أدركه من اليهود ممن كانوا في المدينة، سر عدم إيمانهم أنهم قوم متشبعون بأنهم ينبغي أن يكون متبوعين لتابعين. كل إنسان يحب أن يكون متبوعا لا تابعا يعسر عليه لقبول الحق، والحق لا يأخذه ولا يقبله إلا إن وافق هواه، فما لم يوافق الهوى فلا يقبل الحق. الفائدة الثانية التي نستفيدها من الآيات غير ما قلنا أن الأهواء والأوهام لا حد لها، وأنها غير محصورة البتة، وهذا هو السر فيما يبدو لنا من قول الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فلم يقل لنا ربنا: ولئن اتبعت هواهم بالإفراد، وإنما قال: ولئن اتبعت أهواءهم. فالأهواء والأوهام لا يوجد لها اتجاه واضح، من أردت أن تساير أهل الهوى فستبقى مضطربا، لا تعرف كيف تسير وإلى أين تمشي. لذا قالوا الإلحاد خير من دين مزيف. الدين المزيف إذا كان أصحابه أهل الهوى لا تفهم مبدأ، لا يوجد مبدأ تفهمه، هذا الدين يتحول على حسب هوى أصحابه كشان اليهود والنصارى. فالجمع في قوله ولئن اتبعت أهواءهم جاء الجمع لأن الهوى متبدد ولأن الهوى يتغير ولأن الاتجاه في الاتباع يتبدل. الفائدة الثالثة وهي مهمة، حتى يدخل الحق القلب لا بد أن يتخلص الإنسان من هواه ويتخلص من الكبر ويتخلص من حب الرئاسة. فالهوى والكبر وحب الرئاسة من الصوارف عن الحق. الفائدة الرابعة التي أيضا ذكرت هكذا عرضا، لا يمكن للشخص الواحد أن يجتمع فيه أكثر من دين. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإن اتبعت ملتهم خرجت عن كونك مسلما. الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما قال اليهود والنصارى، ما قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، قالوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وهذه ولا تفيد الاستقلال، النصارى يريدونك نصرانيا واليهود يريدونك يهوديا، لن نرضى عنك هؤلاء يقولون هؤلاء عن هؤلاء، كما قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فإذا أصبحت أنا يهوديا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فالنصارى سيقولون عنك لست على شيء، وإن أصبحت نصرانيا اليهود سيقولون عنك لست على شيء. لا يمكن أن تجمع بين هذه الأمور، يطلبون منه حتى يرضوا عنهم المستحيل. فلا يمكن لرجل واحد أن يكون على أكثر من ملة، لكن الدين دين واحد، ملة اليهود وملة النصارى. أمس فرقنا بين الملة والدين، قلنا الملة من أين مأخوذة؟ من أملة، يملي ملة ما كان يبليه، ما يبليه أهل الديانة على الأتباع يسمى ملة. ولذا الملة تنسب إلى البشر ولا تنسب لله عز وجل، الملة لا تنسب لله. فاتبعوا ملة إبراهيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالملة تنسب إلى الأشخاص. إذا ربنا ما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، أصلا هو متبع دينهم، هو كافر بملته بما دخل عليهم من تحريف وتغيير. فلا يمكن للإنسان يكون عنده في آن واحد أكثر من ملة، فهذا أمر بعيد جدا. لذا وأرجو أن تتبعوا، إذا استطعنا أن نميز الآن هذا الأمر على هذا النحو استطعنا أن نعرف الحق من الباطل في موضوع تقارب الأديان. ما هو الحق من الباطل في موضوع تقارب الأديان؟ أن نتقارب مع ملتهم أمر مستحيل. أن تتقارب الأديان المنزلة من عند الله هي الأديان متقاربة أصلا. أن نكشف للبشرية عن التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، وأن نبين أن في التوراة والإنجيل توحيد، وأن في عيسى عليه السلام ليس هو إله وإنما فيه عبودية، هذا ليس تقاربا بالنسبة إليه، لكن هذا حق. فالتقارب بين الأديان على ما عليه اليهود والنصارى اليوم ينبغي أن يطبق عليهم ملتهم، ملة اليهودية، ملة النصرانية. وأنا أقترح في مؤتمرات تقارب الأديان، إذا كان المسلم لابد أن يشارك، فإذا يجب عليه أن يخاطبه بالملة لا بالدين. فإذا استطعنا أن نميز، استطعنا أن نصل إلى الحق والباطل في موضوع التقارب. استطعنا أن نصل إلى الحق والباطل في موضوع التقارب بين الأديان. لفتة مهمة في الآيات، الضمائر السابقة من مبتدئة بقوله وقالوا اتخذ الله ولدا إلى هنا، تبين لنا أنها تعود على ثلاثة أصناف: يهود ونصارى ومشركين. لما جاء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تبين أن عداء المشركين للمسلمين عداء دائم، ما ذكروا في السياق. فالصراع في حقيقة أمره في وضوع الرضا وعدمه صراع أديان. المشركون سقطوا، ما ذكروا. الضمائر السابقة حتى الآية التي قبلها في قوله ولا تسأل أو ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، على القراءتين المتواترتين، كانت على اليهود والنصارى والمشركين. لكن لما جاء هنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، المشركون ما ذكروا. فالصراع الموجود صراع بين الأديان، وهذا واضح جدا لمن له عينان. وكما ذكرت لكم أمس، يبقى الهدنة بيننا وبين بني الأصفر النصارى حتى يقوم شاب منهم ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب. كل ما تقدم الزمن في الصراع تكشفت أقنعة، سقطت أقنعة وتكشف حقيقة الصراع، حتى نطق بعضهم فقال عدنا للحروب الصليبية أو ما شاء. من الفوائد التي نستفيدها من الآيات، تأمل معي في الرد عليهم، ووقفنا هنا أمس، قل إن هدى الله هو الهدى، قلنا هذا، قل إن هدى الله هو الهدى، هذا أفادنا إيش؟ قلنا توكيد بعد توكيد، إن هدى الله، إن هدى الله تأكيد عليه هو الهدى، في قصر أسلوب القصر بعد التأكيد، قلنا هو توكيد بعد توكيد. قال بعدها مباشرة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، قل إن هدى الله هو الهدى، قلنا هدى الله هو دين الله الإسلام هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. لو أردنا أن نعلم ضابطا نميز من خلاله الفرق بين الهوى والهدى، ما هو؟ العلم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. جاءك من العلم فكشفت عن أهوائه، فالعلم الذي عندك من الأدلة والبينات يجعلك ثابتا على الهدى، عارفا الهوى متجنبا إياه. فالفرق بين الهوى والهدى إيش؟ العلم. إذا من لا علم عنده قد ينادي بالهوى وهو يظن أنه على هدى، قد ينادي بالهوى وهو يظن أنه على هدى. فالفرق بين الأمرين إنما هو العلم الشرعي. نتأمل الآيات مرة أخرى، الآيات فائدة، وقع التصريح بها في بعض النصوص سواء في القرآن في مواطن أخرى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. العلة في الأمة أين تكون؟ من داخلها وفي أفرادها، ولا تكون من خارجها. نعم، أعداء الأمة من الخارج يبحثون عن الثغرات ليوسعوها ويدخلوا من خلالها في جسم هذه الأمة ويزرعوا أنفسهم فيها. كانت الخطورة، قال ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله. احكم أمرك، ابتعد عنهم لتتبع أهواءهم، أنتم بخير، الله وليكم والله نصر. إن اتبعتم أهواءهم زالت الولاية والنصرة، إن اتبعتموهم زالت الإيش؟ الولاية والنصرة. إذا ابتعدتم عن اتباعهم كان الله وليكم وكان الله ناصركم. إذن الإشكال، أصل الخلل في الأمة من أين؟ من داخلها وليس من عدونا. العدو يتربص والعدو يفتك، لكن هذا عدو، ومن طبيعة العدو أن يفعل هذا. فالخوف على الأمة من أين؟ من أفعالها، من نفسها. لذا الله قال ولئن اتبعت أهواءهم ما لكم، ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الخلل إذا وقع في الأمة مشكلة. لذا في حديث سعد سأل النبي ربه سبحانه، حديث صحيح مسلم، ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديدا؟ فمنعه الله هذا الدعاء. سأل ربه ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطاه إياه. سأل ربه ألا يستحل بيضتهم عدو من غيرهم فأعطاه الله إياه. نحن في ضمان أن عدونا لن يستحل بيضتنا بعام. العدو قد يتمكن من بعض أفراد منا، بين الحين والحين قد يتمكن بعض أطراف بعض دول، لكن العدو يهلكنا مرة واحدة لا. نحن في ضمان. تأتينا سنة عامة، آفة عامة من زلزال من غيره يهلك جميع أفراد الأمة لا، لكن قد يقع زلزال في بلد من البلاد أو ما شابه. لكن قال إيش؟ قال وسألت ربي عز وجل ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. إيش قال؟ قال منعنيها. قال منعنيها. أوقع الله في قلبي لفتة لم أرها لأحد، فإن كانت صوابا فأرجو الله رب العرش العظيم أن يثبتني عليها وأن أنشرها، وإن كانت خطأ فأرجوه أن يعلمني وأن يبصرني وأن يسددني ويصوبني. أستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم وسألت ربي ألا يهلكها بسنة ولا يجعل بأسها بينها شديد فمنعانيها. أستفيد من هذه القطعة من هذا الحديث بفائدة فيها ربط بينه وبين حديث آخر يأتيكم بعد قليل وذكرته لكم في هذا المجلس، لكن هذا الربط لم أره لأحد. أستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله أن الحكام آخر الزمان سيحكمون بغير الإسلام النقد كامل، والنبي سكت عنهم وما بين كفرهم، وفي هذا إشارة إلى عدم تكفير من حكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ ذكرت لكم حديث ابن عمر قال: وما لم تحكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. صحيح. النبي إيش قال؟ سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، قال إيش؟ منعنيها. إذن النبي يخبر أن الحكام آخر الزمان سيحكمون بغير ما أنزل الله، والنبي سكت عنهم، والنبي يتكلم عن أمته، قال: خمس يا معشر الأنصار أن تدركهن، ومعاذ الله أن تدركهن، وذكر الخمسة ويتكلم عن أمته. فهذا الربط أراه لا تكلف فيه، ما أراه متكلما، يعني لما سأل ربه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد ومنعنيها، وأخبرنا أن سبب البأس الشديد ألا تحكم أئمتهم بما أنزل الله، إذن النبي كان يعلم أن الأمة سيأتيها حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليهم بشيء، بل جعلهم من أمته. وأوضح من هذا حديث صحيح مسلم لما مات النجاشي وكان يحكم غير ما أنزل الله، والنجاشي صحابي، ولما مات صلى عليه النبي صلاة الغائب، صحيح مسلم صلى عليه. فالذين يكفرون الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ما أدري كيف يجيبون على حديث النجاشي. الشاهد أن العلة في هذه الأمة من الآيات، العلة في هذه الأمة من أين؟ من اتباع الهوى، ولن اتبع الهوى، اتبع هوى غيره. هذه المشكلة الكبرى. ولذا المصيبة العظيمة أن يستحسن ضعاف العقول وضعاف الإيمان من أفراد أمتنا صنيع الغرب ونعجب به ذاك الإعجاب الشديد، وأن يحاول جاهلين أن يرسخوه في بلادنا بعجره وبجره دون أن يميزوا بين أنواعه وأصنافه. الذي يأتينا يفيدنا في دين في دنيانا من تطور وعلم فلا حي على كما يقول، لكن أن يصاب الداء فيعجب إعجابا كاملا، نريد أن ننقل الحضارة اليهود والنصارى إلى حياتنا بالكلية، فهذه مصيبة. والنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ولو تفحصنا أحوالنا في مخالفاتنا لديننا لوجدنا أن جلها قائم على اتباع سنن من كان قبلنا. فالأصل في هذه الأمة بأفرادها ومجموعها أن تكون أمة متميزة تخالف اليهود والنصارى. يظهر معنى جليا من خلال ما مضى أن اليهود والنصارى بعد التحريف، بعد تحريف التوراة والإنجيل وحصول التحريف بالجذور، ليس في حقيقة الأمر عندهم دين يتبع، والذي عندهم أهواء باطلة وأوهام فاسدة. فأي عقل يمكن أن يدرك أن الله واحد اثنان ثلاثة مع الله واحد والله ثلاثة، كيف هذا يمكن أن يدركه العقل؟ يذكرون في قصة واقعية أن بعض القساوسة بعض المبشرين وصل إلى مناطق فيها بدو، فالبدو يسمع واحد ثلاثة واحد ثلاثة، ما استوعب ما فهم، فأراد أن يقرب له المبشر القصة، فأخذ عباءته فطواها الطية الأولى والطية الثانية والطية الثالثة، قال: هذه ثلاثة في واحد، يعني هذه الطيات الثلاثة في عباءة واحدة. فقال الأعرابي على التو، قالوا: لذيذكم أعوج، ما دام هذه الطيات في العباءة، قال: دينكم أعوج، طية وطية وطية، الدين مستقيم، هذا العوج لما في العباءة، هذا عوج مش دين، هذا حاله حقيقي، هذا حاله. أين؟ فالنصارى لما قال الله عز وجل قل اتبعت أهواءهم، ليس لهم دين منزل، أصلهم على دين منزل، لكن الذي هم عليه هم ملة اصطلحوها فيما بينهم، تواطؤوا عليها وحرفوها، والأخلاف اتبعت الأسلاف. أما الدين المنزل الذي أنزله الله ليس عليهم. فالآيات تفيد واضحة أنهم أصحاب أهواء، ليس أصحاب دين منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند الرد الدرس الماضي، فوائد هذه الشأن في عرض الكلام أحببت أن أبرزها وأبينها. وجاء الرد أيضا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بقوله قل إن هدى الله والهدى. قلنا إن هدى الله والهدى، الألف واللام الهدى للجنس الاستغراق، وهذا يشير إلى أن هدى الله محصور في دينه سبحانه، ما عدا للإنسان فيه هوى فيه نصيب. وقلنا الأمر فيه قصر وتأكيد، هذا الهدى الذي أنزله الله ليس وراءه هدى البتة، فمن يأمر بخلافه فهو صاحب هوى. في الآية إشارة إلى شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكأن الله يقول لنبيه قل إن هدى الله والهدى، يقول له أن الأمر ليس إليك، فأنت لا تملك هداية هؤلاء، هي هداية اتباع. الهدى عند الله وبيد الله وبشرع الله، وأنت عليك البلاء وعلينا الحساب. قل إن هدى الله هو الهدى. ما وضعوه وحرفوه ليس هو دين، ليس هو دين الله، ليس هو هدى من عند الله سبحانه وتعالى. قال ولئن اتبعت أهواءهم، لا بالتأكيد، ولئن اتبعت أهواءهم، هنا الأهواء تشمل الأقوال، أنهم سبق قالوا إنما نؤمن بما أنزل علينا، قالوا ليس نصارى على شيء، أولئك قالوا ليس اليهود على شيء، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هذه كلها أهواء. فالأقوال أهواء، والمعتقدات الفاسدة في القلوب أهواء، والأفعال أهواء. وأوقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهواء، قال ولئن اتبعت أهواء، فالأهواء شملت ما سبق من معتقدات فاسدة ومن أقوال واضحة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، الذي جاءك من العلم معلوم حق، معلوم أنه حق بالبراهين اليقينية والأدلة القطعية. وفي هذه إشارة إلى أن الذي يتبع الهوى بعد العلم عذابه أشد عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية إشارة إلى أن العلم ينقي صاحبه من الهوى، وإلى أن العلم يجعل صاحبه ثقيلا راسخا ذا قدم لا تزل وذا فهم لا يضل، وهو بعيد عن الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من اتبع الهوى وهو عنده علم أشد من الذي يتبع الهوى وليس عنده علم بعد الذي جاءك من العلم. بعد الذي جاءك من العلم، كل وصف هو هنا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كله علم، كل ما في كتاب الله علم، علم ينفع علم يقي من الهوى، اتباع ما ورد في شرع الله من أقوال أو معتقدات أو أفعال يخلص الإنسان من هواه، يجعله صافيا بعيدا عن الهوى. وإن بقي عنده هوى فيصبح هواه مصفى مزكى، يبقى ذاك النصيب من الهوى الذي لا إثم فيه ولا مخالفة، يبقى هوى مضبوطا بالشرع. وإن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم، قال ما لك من الله من ولي ولا نصير. الولي في اللغة هو القريب والحليف، هل كل من ينصرك هو قريبك وحليفك؟ لا، قد ينصرك من لا تعرفه، صحيح؟ ولذا علماء البلاغة يقولون في قوله ما لك من الله من ولي، في قوله ولا نصير، يقولون قوله ولا نصير هذه للاحتراس، للاحتراس، لأن النصرة قد تقع دون الولاية، فحتى لا يتوهم متوهم أنه قد تقع نصرة مع انتفاء الولاية جيء بقوله ولا نصير. ونصير فعيل بمعنى فاعل، أي ولا ناصر، أي لا يمكن لأحد أن ينصرك من دون الله سبحانه وتعالى. إذا اتبعت الهوى فقدت النصرة، وإن اتبعت الهوى فقدت الولاية. فقد أن يكون الله وليا لك حافظا إياك، كلما ابتعدت عن هواك نصرك الله وأيدك. إذا الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، يتردى صاحبه، يتسفل صاحبه، وكلما ابتعد الإنسان عن الهوى ارتقى صاحبه وارتفع صاحبه وكان له من الله ولاية ونصرة. فقدان الولاية والنصرة من الله سببه اتباع الهوى. الولاية والنصرة سببها العلم واتباع العلم. ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لو بقيت على العلم دون الهوى لك من الله ولاية ولك من الله نصرة، لك من الله ولاية ولك من الله سبحانه وتعالى نصرة. ما ننسى أن قوله ما نفي ولي نكرة من تبعيض، وقلنا النكرة في سياق النفي إن سبقت بالتبعيض هذا أقوى صيغة من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي عموم، والنكرة المسبوقة بمن هذه استغراق للعموم. إيش المعنى؟ المعنى أنك تفقد كل ناصر عم الأمر، ففقدت كل ولي وفقدت كل ناصر. أصبحت إن اتبعت الهوى، إن اتبعتم اليهود والنصارى، تركتم الكتاب والسنة، أصبحتم تعيشون وتفقدون كل من يواليكم وكل من ينصركم. ما تجدون أحدا ينصركم، لا تجدون أحدا يواليكم. فإن وقعت ولاية فإنما لمصلحة موهومة مؤقتة ليست دائمة. فقدتم كل نصير وفقدتم كل ولاية. يمكن أن يفهم لمن يتدبر جيدا الآيات، يمكن أن نفهم شيئا. من هم أصحاب الهوى؟ اليهود والنصارى. ما هو السر في الاقتصار على قوله تعالى ما لكم من الله من ولي ولا نصير؟ يمكن أن يفهم، ولا أرى هذا بعيدا أبدا بل أراه قريبا جدا، والدلالات السباق والدلالات اللازم في علم الأصول تؤكده أن في الاقتصار على وصف ما لك من الله من ولي ولا نصير فيه تعريض بأهل الكتاب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فيه تعريض بهم، فأنتم فقدتم من الله النصرة، فقدتم من الله الولاية، فأنتم في قولكم نحن أبناء الله وأحباؤه كذبتم. فإذا كنتم أبناء الله فصفة الأب مع الابن أن ينصره وأن يواليه، أن يكون وليا له، أن يكون حليفا، أن يكون معينا، أن يكون ناصرا. وأنتم يا من اتبعتم الهوى وتركتم العلم، إذ أنت يا محمد، الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته اللي يراد به أصالة الأمة، ولكن أن يخص محمد صلى الله عليه وسلم دون أمته بالخطاب إشارة إلى أن هذه قوانين لله لا تحابي أحدا ولو كان محمدا. فإذا كان هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم فحال أبناء أمته من باب أولى. فجاء الخطاب في هذا المقام لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أرفع الخلق وأقربهم إلى الحق. ومع هذا لو ترك الذي جاء من العلم واتبع الهوى ليس له من الله ولي ولا نصير، فكيف بمن هو دونه؟ يشمل هذا حتى اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى ليس لهم من الله ولي ولا ليس لهم من الله نصير، هم مسلطون علينا بذنوبنا كما قال يوسف بن سلام، وجدت ذلك مستدا عنه، ويعزى ذلك في الحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصله مرفوعا، لا أصله في الحديث القدسي، يقول يوسف بن سلام قال الله تعالى من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، بمعنى أني تركت ولايته وتركت نصرته، سلطت عليه من لا يعرفني فأصبح ليس وليا لي وأصبحت لست ناصرا له. فمقولته مأخوذة من الآية من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. من دقة القرآن وعدله عدم تعميم الأحكام، فالقرآن لا يسوي بين المتهم والبريء وبين الصحيح والمريض وبين السليم والسقيم. فربنا عز وجل بعدها قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، استثنى صدفة من أهل الكتاب الذين يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. نقف قليلا مع الآيات، نقف بعض الوقفات العربية، وأحيانا يعجز الإنسان عن الكلام إلا بالإعراب، الإعراب يعيد. الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ، أين خبره؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته خبره إيش؟ أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. طيب لو قلنا الضمير في به على من يعود؟ أولئك يؤمنون به الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، أولئك يؤمنون به تعود على الكتاب، ممكن تعود على الهدى، قلنا هدى الله هو الهدى، يؤمنون بالهدى، ممكن تعود على محمد. كل السياق من أوائل الآيات للآن عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر له، ممكن. طب إيش العلاقة سواء عادت إلى الكتاب أو إلى الحق أو إلى الهدى أو إلى محمد؟ هي هي، يعني الثمرة والنتيجة واحدة. فإذا رأينا السياق من أوله حتى أن الله بعد أن أنسه يأسه قبلها قال بشيرا ونذيرا، الآية التي قبلها قال الله عز وجل فيها إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل ولا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن القراءتين كانت هذا تأنيس للنبي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، تيئيس للنبي. وهذا أسلوب قرآني عجيب بليغ. فالله عز وجل أحيانا يذكر العتاب قبل العفو، أو يذكر العفو ثم يذكر العتاب، تأنيس وتونيس، عفى الله عنك لما أذنت له. كذلك جاء التأنيس ثم جاء التأييس. فممكن به تعود على محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن به تعود على الكتاب، ممكن به تعود على الهدى المذكور سابقا. طيب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إيش إعراب جملة يتلونه حق تلاوته؟ حال، حال ممن؟ من الذين آتيناهم الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حالهم أنهم يتلونه حق تلاوته. تأمل معي، يتلونه حق تلاوته، أضاف الحق إلى التلاوة. طبعا يتلونه حق تلاوته أضيف إلى مصدره، حق تلاوة، تلاوة مصدر يتلون، وهذه الإضافة إلى المصدر تفيد أي يتلونه على الوجه الذي طلب منه. إضافة الأمر المصدر يتلونه حق التلاوة. طيب الحق إيش؟ ما هو عكس الحق؟ الباطل. يبتعدون عن الباطل من التلاوة. طيب الباطل من التلاوة باللسان أم بالاعتقاد؟ بالمبنى والرسم أم بالحقيقة والمعنى؟ بلا شك بالحقيقة. اللغة، الألفاظ قوالب المعاني، فالحق والباطل في المعنى لا في اللفظ. الحق والباطل في المعنى لا في اللفظ. العربية الألفاظ قوالب المعاني، والحكم على الحق والباطل على المعنى. فإذا وصلنا لنتيجة مهمة من خلال هذا الكلام، يتلونه حق تلاوته، يتلونه تلاوة حقة، يفهمون المراد منه لا يحرفونه. فالعلة عند السابقين عند اليهود والنصارى أنهم ما تلوا حق تلاوته، أنهم ما تلوا حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب، إذن الكتاب على هذا التعبير أو على هذا التوجيه يكون المراد بالكتاب، تكون الألف واللام بالكتاب للعهد لا للجنس، الكتاب المعهود. إذا كان الخطاب موجه لليهود فالتوراة، وإذا كان الخطاب موجه للنصارى فالإنجيل. وإفراد الكتاب في هذا المقام جميل غاية، يعني التوراة والإنجيل سيئان واحد، ولو قيل القرآن معه لكان كلام صحيح. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون بالهدى، أولئك يؤمنون احتساب. أيضا فيه حق وتعريض عليه، أن من حرف الكتاب لا يؤمن به، فهم انسلخوا عن دينهم، هم لم يكفروا بك فقط يا محمد، كفروا بموسى، كفروا بالتوراة، لم يكفروا بالقرآن فقط. ولذا الإفراد جميل، من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، من حرف كتابا حرف جميع الكتب، حكم من حرف كتابا حرف جميع كتب الله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يشمل هؤلاء من أسلم ممن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام مثلا من اليهود، ومثل عدي بن حاتم الطائي من النصارى، ومثل تميم الداري من النصارى. هؤلاء يشملهم هذا الوصف، الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. لم ترد أن الآية فيه، وتأمل معي، قال الذين يتلون، والتلاوة قراءة مفسرة واضحة وليست مجرد قراءة أي قراءة، والتلاوة تحمل في طياتها ظلا، لأن أن تكون تلك التلاوة فيها تأله وتعبد وتقرب إلى الله. تلاوة ما تسمع كلمة فلان تلا في إجلال وتعظيم بالمتلو، بخلاف القراءة. الذين يتلون، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، آتيناهم أعطيناهم، الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم فتقبلوه بنفوس مطمئنة وعقول مدركة وقلوب مؤمنة، آتيناهم الكتاب. فكأن أولئك القوم الذين حرفوا ما أوتوا الكتاب، قال الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم وقبلوا الكتاب بنفوس وقلوب وعقول سليمة صحيحة. فالذي يتلقى على وجه صحيح دين يؤثر فيه الدين وتظهر الثمار. وإذا كانت الأمور وجه أصول، أصول التلقي مصيبة، إذا فسدت أصول التلقي مشكلة. ما أحوجنا أن نركز شديدا على أصول التلقي. كيف تلقى الصحابة الواحد الدين؟ الذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب، هم الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق التلاوة، تلاوة حقة ليست باطلة. الذي يأخذ الكتاب بقلب بأصول معوجة بقلوب وعقول غير مدركة، هؤلاء لا يمكنهم البتة أن يتلون الكتاب حق تلاوته. النفس المطمئنة الرضية المعظمة في التلقي حالها له أثر كبير في فهم الأحكام. دائما أن أضرب مثل ضربه الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات في تفسير قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. آيات نزلت على نفس يهود فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وآيات نزلت على نفس صحابي جليل أبو طلحة الأنصاري وأبو الدرداء وأبو الدحداح، فخرجوا أعز ما يملكون، فخرج الواحد منهم البستان، خرج من أعز ما يملك. الآيات هي لكن ذاك آتى الكتاب بنفس طيبة مطمئنة، تلا حق التلاوة، فهم مراد الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. أولئك تلقى الآية بنفس معوجة بقلب أعوج، قال الله يستقرضنا، الله بده قرض، الله فقير نحن أغنياء. الفرق بين اليهودي وبين ذاك، النفس النفس الطيبة تلقى الكلام الطيب طيبا، والنفس الخبيثة تلقى الكلام الطيب خبيثا. إذا الآية الذين آتيناهم الكتاب، مش أي إنسان، الذي أعطي الكتاب وتلقاه بنفس طيبة وقلب مؤمن وعقل مدرك، عقل واعي، عقل متفتح، الذي يترك الآبائية ويترك الأهواء ويترك عليه الآباء والأجداد ويترك الأعراف والعادات والتقاليد والعقول وزبالات الفلاسفة والأذهان، الذين آتيناه الكتاب يأخذونه بشغف، آتيناه في نوع من إقبال، آتيناهم الكتاب، قال أولئك يتلونه حق تلاوته. هؤلاء صفتهم يتدبرون الكتاب. الذي لا يتدبر الكتاب، الذي لا يتدبر الكتاب لم يتلو الكتاب حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. قال أولئك يؤمنون به. إذن الإيمان في إشارة إلى أن العمل والإيمان بينهما وصل وثيقة، أن الإيمان مع العلم والإقبال على الكتاب وتدبر الكتاب له صلة وثيقة. من أراد أن يزداد إيمانه فليثور القرآن، بل كان ابن مسعود يقول من أراد أن يعرف مقدار حب الله في قلبه فلينظر إلى تدبره للقرآن، من أراد أن يثور العلم فليتدبر القرآن. إذا أردت معرفة حب الله في قلبك تدبر كلامه. يتلونه حق تلاوته قال أولئك يؤمنون به، يؤمنون بالكتاب، الإيمان الكامل، الإيمان الحق. إذا كان الكلام عن اليهود والنصارى فإن الإقبال على كتاب الله بتدبر حتى لو كان التوراة والإنجيل لا بد أن يوصلهم إلى الهدى، ولا بد أن يوصلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به، يصدقون به، يدعون له. الله وصف أهل الكتاب بأنهم يتلون كتابه، فقال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله أداء الليل. إذن هؤلاء ملتهدون، وكما ذكرنا هذا من العدل. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به، من يكفر بهدى، من يكفر محمد، من يكفر بالكتاب، قال فأولئك هم الخاسرون. التأكيد بهم الجملة المبتدأة الاسمية، المبتدأ والخبر، أولئك هم الخاسرون. كما قال الله تعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. الخاسر يخسر نفسه في الآخرة، النار بعياذ بالله، هذه هي الخسارة الحقيقية. طيب ماذا تتضمن الآية فأولئك هم الخاسرون؟ تضمن أن الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون به أنهم إيش؟ أنهم الرابحون. من يكفر به خاسر، إذن من يؤمن به رابح. تتضمن الآية أنهم الرابحون. لكن ما ذكر ربنا رابحون؟ لماذا؟ في قوله أولئك يؤمنون به هذا هو كل الرباح، هذا ربح زيادة. الإيمان تكون مؤمنا بالنبي، مؤمنا بالكتاب، مؤمنا بالحق، مؤمنا عليه، متدبرا إياه، أنت أخذت الربح وزيادة، ابتعدت عن الخسارة وغير الخسارة أيضا. هذا وصف يغني بنفسه، هو هذا الإيمان يغني بنفسه، لكن من تجنبه خسره، فذكرت الخسارة مع من تجنبه ولم يذكر الربح، لأن الربح أمر يسير، نتيجة طبيعية مترتبة على حق التلاوة. نكتفي بهذا القدر ونقل الآيات، نقرأ تفسير الآيات في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.